بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه، وأصلح به الدنيا والدين. والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومتابعي إذاعة القرآن الكريم، نبرق إليكم بتحية طيبة معطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله معنا على الخير والمسرة. نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري، هذا اللقاء الذي يحمل عنوان ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. نطرح في هذا البرنامج مواضيع مختلفة للنقاش فيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. واليوم أيها الأحبة الكرام، بين أيدينا ما تمر به بلادنا الحبيبة فلسطين، وذلك الثمن الذي ما يزال شعبنا العظيم يدفعه من دمائه وأمواله وأبنائه، وعن آخر تلك المعارك التي خاضها أسران البواسل، معركة الأمعاء الخاوية، وخصوصا أن صبرهم الذي حقق الكثير لهم جاء بين مطرقة ذكرى النكبة وسندان ذكرى يوم النكسة، مستذكرنا في كل ذلك قول ربنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ألا إن مع الصبر النصر. وللحديث عن هذه النقاط وغيرها، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. بداية نرحب بك أستاذنا الكريم، حياك الله وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة القرآن الكريم.
بارك الله،
حياك الله. أستاذنا الفاضل، عندما تطلق كلمة النصر تنصرف الأذهان، يتبادر إلى العقول أن هناك معركة قد حدثت، أن هناك جيشان، أن هناك قتلى سقطوا، أن هناك أسلحة استخدمت في هذه المعركة. هل حقيقة أن كلمة النصر ومعنى النصر فقط ينصرف أو ينطبق على المعركة، أم أن للنصر أوجها أخرى غير الذي تتبادر له الأذهان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. في البداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والعاملين عليها والعاملين فيها لتعاونهم الطيب مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. موضوع النصر، في الحقيقة النصر في الإسلام له معنى واسع شامل، وللأسف كثير منا يحصره في موضوع المعركة أو في مجال المعركة فقط. حتى نوضح الفكرة أو فكرة النصر في الإسلام، نقول أن هناك أنواع للنصر. أول نوع من أنواع النصر هو نصر المعركة، وهو ما يسمى بنصر العزة والتمكين. ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وكما تحدث رب العالمين بخصوص موسى عليه السلام: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومحمد عليه الصلاة والسلام نصر نصر التمكين عندما فتح البلاد وحرر العباد من العبودية ونشر الإسلام واتسعت دائرة الإسلام. إذن هذا النصر هو نصر التمكين اللي بنقدر نربطه في المعارك. وهناك نصر آخر، هو أن يهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين وينجي رسله وعباده المؤمنين. نوح عليه السلام قال الحق تبارك وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن هناك نصر بأن تتدخل القدرة الإلهية، كما حدثت مع قوم لوط وأقوام كثيرة. رب العالمين يتدخل لنصرة المؤمنين وهلاك الظالمين عندما يتفشى الظلم ويتسع نطاقه، ولا تستطيع قوة الحق أن تجابه هذا الظلم. هنا تتدخل قدرة الله عز وجل. أما النوع الثالث من أنواع النصر وهو ما يهمنا أكثر شيء، وإذا أردنا أن نربطه في حقيقة في بطولات أسرانا في حرب الأمعاء الخاوية الذين ندعو الله عز وجل أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين بأسرع وقت وأقرب حين، هو نصر الفكرة وانتصار الفكرة. في الحقيقة أن انتصار الفكرة من أهم أنواع النصر. لماذا؟ لأنه كل الشعوب في الحقيقة في تاريخها الطويل تجد لحظات من النصر ولحظات من الهزيمة في المعارك، لكن إذا انهزمت الفكرة لن يعود هذا الجيش ولن تعود تلك الحضارة. كثير من الحضارات عندما انهزمت انتهت، لكن الإسلام هو باقي ومتجدد مع وجود أنصار وأتباع لفكرة الإسلام.
وأنت ذكرتني أستاذ ماجد إذا سمحت لي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، إن يا رب أو اللهم إن هزمت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض.
نعم.
فيبدو أنه هنا يشير إلى موضوع الفكرة.
نعم.
إنه إذا هزم هؤلاء النفر في معركة بدر فلن تعود هناك فكرة للإسلام.
بالضبط. نعم. لأنه انتصار الفكرة هو الأساس، والهزيمة الحقيقية هي الهزيمة النفسية، أن تنهزم في نفسيتك فبالتالي تتراجع عن فكرتك وعن حقوقك. نضرب أمثلة من التاريخ الطويل، قصة الغلام اللي هذا الغلام اللي تعلم السحر، والقصة واضحة لمستمعينا ومستمعاتنا الكرام. عندما تعلم وحاول الملك قتله لأنه عرف أنه هو آمن بالله، وكان يدعي الملك الألوهية والربوبية وكذا ويتصرف كما يشاء، فأراد قتل الغلام فلم ينجح بأكثر من مرة، فالغلام أرشد الملك على وسيلة قتله.
نعم.
لماذا؟ لأنه يريد أن ينتصر
لفكرة
وأن ينصر فكرته
رغم أنه قتل،
حتى لو أدى ذلك إلى مقتله واستشهاده من أجل فكرته. وبالفعل قال له اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهم من كنانتي وقل باسم رب الغلام اقتل هذا الغلام واطلق السهم ساموت وساقتل في سبيل فكرتي في سبيل الدين. بالفعل الغلام كان يفكر في نصر فكرته.
نعم.
حتى لو كان على حسابه الشخصي كما يفعل اسرانا البواسل. اسرانا البواسل قدموا اغلى ما يملك اللي هي الحرية. الحرية اغلى
صحيح.
ما يملك الانسان الحر الشريف من أجل آخرين، وأعلنوا الإضراب.
نعم. ولا ننسى أنهم نيابة عن أهل فلسطين ونيابة عن الأمة كذلك.
بالضبط بالضبط. إذن هم بيجابوا قوة متغطرسة في العالم هي ومن حولها. إذن هذا الغلام قدم روحه ونفسه من أجل فكرته وانتصرت الفكرة وحفر الأخدود وكذا، والقصة طويلة. مثال ثاني نبين أن الإنسان هو مضطهد يكون منتصر، ليس الإنسان فقط عندما يكون منتصر هو منتصر. يعني مثال آخر، سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما تحدى الكفرة ووضع في النار، هل كان منتصرا أم مهزوما؟ هو كان في قمة النصر.
نعم. هذا في المعنى الداخلي، لكن المعنى الخارجي هو مهزوم.
بالضبط.
نعم.
هو كان يستشعر أنه يرتبط بأقوى قوة، قوة الله عز وجل، وكان عنده ثقة وكان عنده يقين بالله عز وجل حتى لو كان لوحده. وهنا تدخلت القدرة الإلهية، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمر الثالث، ستنا مريم عليها السلام. مريم عندما اتهمت في شرفها، والشرف أغلى ما تملك المرأة الحرة الشريفة، فقالت إني نذرت للرحمن صوما، بمعنى أعلنت الإضراب لكن عن الكلام. لماذا؟ لأنها اتهمت ولم تجد وسيلة للدفاع عن ذلك إلا من خلال الامتناع عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن هي أعلنت الإضراب، وهنا تدخلت القدرة الإلهية ببراءة وإظهار براءة ستنا مريم عليها السلام بإنطاق عيسى عليه السلام. إذن القدرة الإلهية تتدخل في نصرة المظلوم، وبإذن الله كما نصر الله عز وجل فكرة الغلام، وكما نصر إبراهيم عليه السلام، وكما نصر مريم وبرأها، وكما نصر محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وكما نصر يونس في بطن الحوت، وكما نصر يوسف عليه السلام وأخرجه من السجن بإذن الله عز وجل سينصر أسران البواسل بتدخل إلهي، لأن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن في هذه اللحظات أستذكر سيد قطب رحمه الله عندما كان في الزنزانة، هو قتل من أجل فكرة، من أجل مبدأ. فأحد الشيوعيين كان معاه في الزنزانة، فبعد استشهاد سيد قطب قال أتمنى أن أقتل مثل هذا الرجل وأن ينتشر كلامي كما انتشر كلامه وكتبه. إذن لاحظ، هو قتل من أجل فكرة، وهو الذي كان يقول تبقى كلماتنا جثة هامدة حتى إذا رويناها بدمائنا انتفضت وأصبحت حية. إذن ما قدموا أسران البواسل هو دليل على مقدرة الإنسان أن يصنع حتى لو كان ضعيف عاجز فيش عنده قوة، من خلال إضراب وترك الطعام استطاعوا أنه يخضعوا إسرائيل، وهذه ليس دغدغة للعواطف، هي حقيقة. من خلال تكاتف مجموعة من الأسرى، أنت تخيل لو كان الإضراب لكل الأسرى، تخيل أنت لو اعتصمت وتوحد الشعب الفلسطيني، تخيل لو توحدت الأمة، في عنا طاقات هائلة تستطيع صحيح. أن تغير، لكن نحتاج إلى الوحدة والتكاتف والترابط وتقديم النفس والمال وكل ما نملك من أجل هذا الهدف.
إذن أستاذ ماجد، هذا يعطينا قاعدة أنه ليس شرطا أن يرتبط النصر مع ما يتمنى الإنسان أحيانا. يعني بعض الناس، وهذا إحنا المفهوم اللي نوصل له، بعض الناس بيقول لك طيب يعني كيف تسمي هذا نصرا إذا كان هم ما زالوا داخل السجون؟
نعم، هو في الحقيقة كما قلنا هم في السجون، لكن الله عز وجل كان له حكمة عندما مر سيدنا يوسف في مجموعة من الابتلاءات. سيدنا يوسف 25 عام من الابتلاءات. إذا درست حياته، طب هذا نبي وأبو نبي وسلسلة من العذابات، شو الهدف؟ لكن لا تستطيع أن تصل إلى المغزى إلا إذا نظرت لنهاية القصة. رب العالمين كان يعده لقيادة أمه، هذه الابتلاءات عدته. ونريد أن نعود قليلا في موضوع أسران البواسل. في الحقيقة أن النصر في بعض الأحيان إذا لم يتبع بنصر يصبح هزيمة، يعني بمعنى التدرج في النصر، لأنه يعني كثير من الناس نسيوا موضوع الأسرة، خلص فكوا إضرابهم، لا هذا لا يجوز، يجب أن نبقى في نصرة أسرانا من خلال الخطباء، من خلال
الدعاء،
الفعاليات، من خلال المحامي يكون له دور، الصحفي يكون له دور، كل إنسان يكون له دور في إحياء موضوع الأسرة.
لا نريد أن تخبو جذوة بالتفاعل مع الأسرة،
ونفس الأسرة أنه يتبعوا في متابعة حقوقهم وإنجازاتهم اللي وقعوا على تحصيلها، لأنه عدونا غاشم وليس له أي عهد، هو لاحظ القوة والضغط عليه فانصاع لهذه الأمور، فإذا وجد أنه في تراخي هو سيتراجع. وفي نفس الوقت علينا أن نبقى على اتصال في موضوع الأسرة، أن لا يصبح الموضوع موضوع موسمي، يعني في يحرك في لحظات لمناسبات معينة لأجندة معينة وبعد ذلك يفطر الموضوع. صحيح أنه في فطور في بعض الأحيان في الشارع الفلسطيني، لكن علينا أن نتفاعل مع قضية الأسرة بقضية مركزية ومهمة على جميع المستويات. نعم. على مستوى القيادة، على مستوى الأشخاص. إحنا لاحظنا صحيح كان في تفاعل، لكن تفاعل الجماهير حقيقة لم يكن بالمستوى المطلوب اللي إحنا نريد أن نصل إليه. يعني كثير من الخطباء تحدث، لكن القلة من الناس من خرجوا للمشاركة أو الاعتصام في خيمات الاعتصام التضامن مع الأسرة. حتى ممكن كان ملاحظ أن نفس أهل الأسرة مش كلهم كانوا متفاعلين مع القضية.
نعم، وهناك واجب أيضا أستاذ ماجد، اللي هو واجب لا يعفى منه أحد، صح التسمية، اللي هو واجب الدعاء المستمر للأسرة بأن يخفف الله عز وجل عنهم ويخرجهم من سجن.
نعم، لأنه الإمام أحمد قال إذا وجد أسير وجب على الأمة إعطاقه وخروجه من الأسر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكوا العاني، بمعنى الأسير، وهذا فكوا أمر يفيد الوجوب، لدرجة أن الإمام أحمد قال إذا لم يبق من أموال الأمة ولا درهم في إعطاك هذا الأسير فلا بد من دفع هذه الأموال. نحن نلاحظ أن كل إنسان لو اكتمل دوره في 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 دعم الأسرى سيخف من ألم الأسرى. يعني كثير من الأسرى للأسف يشاهد أهله بلا طعام ولا شراب ولا كسوة. لو الغني قدم زكاة ماله وتبع أهالي الأسرى، زي ما قلنا المحامي تبع قضايا الأسرى، الخطيب تحدث عن الأسرى، هو يهون عليه المصاب الجلل. هم كالشموع يحتركون من أجل قضية فلسطين،
حتى نجمع عليهم يعني ظلمين في وقت واحد.
بالضبط. إذن هم في الحقيقة خيرة هذه الأمة، ولا بد لنا من أن نميزهم عن الآخرين.
نعم، بارك الله فيكم. يعني بالحديث عن موضوع النصر، وأنت فضيلتكم وضحت معنى النصر بكل جوانبه وصوره المختلفة، الناس الآن بشكل عام، أهل فلسطين بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام، تنتظر نصر الله عز وجل، تنتظر متى تغير الأحوال. لكن بالحديث أستاذنا الفاضل عن موضوع الثقة بنصر الله عز وجل، كيف نعزز هذه الثقة؟ كيف نرفع مؤشر الثقة بنصر الله عز وجل، وخاصة بعد موجات من الهزائم المتتابعة؟ نعم. التي تسمى هزائم، ربما هي لم تكن هزائم. وسيأتي في حديثنا بعد قليل موضوع النكبة والنكسة إلى آخر ذلك. كيف نعزز هذه الثقة بنصر الله عز وجل حتى تبقى بارقة الأمل موجودة في قلوب الناس؟ لأنه إذا كما ذكرت أنت، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليأس يترك الفكرة التي يدافع عنها.
نعم.
فما هي الوسائل التي يمكن معها فعلا أن نرفع مؤشر الثقة بنصر الله عز وجل؟
يعني أستذكر قصة رمزية مختصرها. جماعة كانوا في قارب فغرق هذا القارب ولم يبقى منهم إلا واحد، فوجد نفسه على جزيرة لوحده، فدعا الله عز وجل، ليش يا رب تسوي فيه هيك، أنا رجل مؤمن، أنا كذا أنا كذا. فبدأ في عملية التأقلم مع البيئة الجديدة، وبنى كوخ صغير وصار يصطاد هالسمك هالأرانب، شو بصح له ويأكل ويشرب. في يوم من الأيام اصطاد ووضع طعامه على النار فنام، فاستيقظ فإذا بالكوخ يحترق، فصار يدعي يا رب، حتى الكوخ يعني احترق وكذا. فشاهد سفينة مقبلة عليه، حملوه وأخذوه. فعندما صعد للسفينة سألهم كيف عرفتوا إن أنا موجود؟ قالوا شاهدنا الكوخ أو شاهدنا
النار،
الدخان، فعلمنا أن هناك شخص يريد النجدة. إذن هو شاهد هذا حرق الكوخ، هو مأساة بالنسبة له،
صحيح.
لكن هذا الحرق الكوخ كان سبب نجاته. إذن في بعض الأحيان منظورنا القاصر للموضوع نرى أن هذه النكسات والنكبات والهزيمة للأمة والأسرى والشهداء والاعتقال هي تضر في الأمة، لكن لا ندرك حكمة الله عز وجل، الحكمة المقدرة من رب العالمين. إذن كما كنا سابقا في موضوع سيدنا يوسف عليه السلام، إذا انتظرنا نهاية القصة سندرك أن كل شيء كان بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا كان عندنا يقين وثقة بالله عز وجل، يصبح عندنا تجسيد حقيقي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا
للمؤمن.
إذن يجب أن نثق بقضاء الله وقدره. الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مش أنا بقول ولا الأخ محمد، الله عز وجل يقول ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. والله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه كلها مبشرات من عند الله عز وجل. الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، لكن مشكلة الناس تستعجل النصر كما حدث مع الصحابة. هذه طبيعة الإنسان، لأنه بسيرش إحنا نصنف حالنا بطبيعة غير الإنسان، يعني نقول إحنا ملائكة. لا، الصحابة خباب بن الأرت استعجل النصر من شدة البلاء، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مبشرات النصر. ثم قال: ولكنكم تستعجلون. هكذا الطبيعة الإنسانية، عندما يزيد البلاء تلجأ إلى الله عز وجل. ويبدو أن هناك حكمة من الله عز وجل في هذا الموضوع، لأن الله عز وجل يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن الله عز وجل حتى يبين لنا أن النصر من عنده، ليس لا بجهودي ولا بجهود الأخ محمد ولا فلان ولا علان، إنما هي من عند الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل، أي يئسوا الرسل من النصر لشدة التآمر، مش يئسوا من رحمة الله، لا، يئسوا من النصر بسبب شدة التآمر، في هذه اللحظة يأتي النصر، حتى يستشعر حتى الرسل أن النصر من عند الله. أنتوا وصلتوا مرحلة اليأس في وجود نصر لهاي الفكرة، الله عز وجل هنا يتدخل وينصر، يخرج الأسرى من حيث لا ندري، يحرر فلسطين من حيث لا ندري. يجب أن نعمل ويجب أن يكون لنا جهد، لكن الله عز وجل هو المسير لهذه الأمور، وكله لمصلحة الإسلام. إذن لا بد من أن يكون لدينا ثقة بنصر الله، ثقة كبيرة. هذه الثقة تدفعنا للعمل والتوكل وليس التواكل، وفي نفس الوقت تجعلنا من أصحاب التفاؤل وليس من أصحاب التشاؤم.
نعم. فضلت الأستاذ ماجد، يعني كنت أود أن أسألك سؤال: لماذا يتأخر نصر الله عز وجل؟ لكن قبل ذلك، حتى نبقى متواصلين مع فكرة ثقة بنصر الله والمؤشر المرتفع، نتحدث عن مبشرات النصر. يعني ما نراه الآن فيما يتعلق بفلسطين وغيرها لا يعتبر من المبشرات إن صح التعبير، مع أنه كلامك الآن في الحديث عن النصر والثقة بالنصر الله يؤكد أن هناك مبشرات. فكيف نصنف أو كيف نرى أو ننظر إلى هذه المبشرات؟
في الحقيقة يعني لابد من أن نؤكد أن التشاؤم ليس من أخلاق المسلم، وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى من هذا القبيل بحديث: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. أي هو أهلك إنسان أو هو سبب هلاك المسلمين. لماذا؟ لأنه الإنسان يجب أن يتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. حتى أنه الإنسان هو في حالة الزعل، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هي نوع من أنواع التفاؤل. في الحقيقة أن مبشرات النصر كثيرة لا تعد ولا تحصى. الرسول صلى الله عليه وسلم في عز المحنة كان يبشر في الخندق، والقصة معروفة، بشر بفتح روما والقسطنطينية وتحقق جزء من هذه النبوءة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة عندما لحقوا سراقة وبشروا الرسول صلى الله عليه وسلم
بسواري كسرى
بالضبط. وتحقق ذلك إمتى؟ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي أبو بكر، وعمر بن الخطاب في زمنه عندما جيء بسواري كسرى قال: أين سراقة؟ فإذا برجل عجوز يخرج فيقول: هذه قسمة قسمها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. فبكى كل من في المسجد. تصور، إذن النبوءة والبشرة مش شرط أنه تتحقق في زمن، لأنه في 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 حياة الأمم 10 سنين وعشرين وخمسين ومية ليس بوقت طويل، يعني أنت ما تقصش على نفسك. لذلك الله عز وجل قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا العالي على الكفار، حتى لو كنت في السجن، حتى لو كنت مضطهد، حتى لو خسرت معركة. وفي نفس الوقت صورة بني إسرائيل أو صورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. هل اختلف المفسرون في موضوع هل الإفساد الأول ولا الثاني، انتهوا بلشوا كذا. رب العالمين وضع لنا قاعدة حتى لو اختلفنا في هذا الموضوع، فإن عدتم
عدنا
وإن عدتم عدنا. إذن لاحظ، إذا عادوا للفساد عاد الله عز وجل لتعذيبهم وتدميرهم. إذن رب العالمين لا يبقي الظالم على ظلمه، والظلم أشد أنواع الاضطهاد، ورب العالمين لا يقبل في الظلم. إذن نبشر برضو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. هذه كلها من مبشرات التي علينا أن نتفاءل بها وأن ننشرها كوعاظ، كخطباء، كأئمة بين الناس، وأن يتحدث الناس بهذه البشوارات. لماذا؟ لأنه كما قلنا أصعب الهزائم الهزيمة النفسية. إذا انهزم المجتمع نفسيا وقال لا طاقة لنا بأعدائنا، لا طاقة لنا بإسرائيل، لا طاقة لنا بكذا، لا طاقة لنا بكذا، نصبح ضعفاء، وعلم النفس يثبت ذلك. إذا أنت بتتشائم سيكون اليوم متشائم، لكن إذا أنت تفعلت من أول يوم حتى لو واجهتك مشاكل كثيرة في بداية هذا اليوم تبقى متفائل طول النهار.
بارك الله فيكم أستاذنا. نعود إلى سؤالي وهو نقطة مهمة الحقيقة نتحدث عنها باختصار قبل أن ندخل في موضوع النكبة والنكسة. هناك تساؤل قد يجري على ألسنة الكثير من الناس، ونحن نعلم وهذه قاعدة في الطب أن معرفة الداء جزء كبير من العلاج، فنسأل سؤال: لماذا يتأخر نصر الله عز وجل بالمعنى العام؟ يعني نعم. أنت تحدثت عن بعض المعاني للنصر موجودة الآن، ولكن بالمعنى العام الذي تتوق له الأنفس، نسأل لماذا يتأخر نصر الله عز وجل، ذلك النصر الذي تتوق له الأنفس الشبيه بنصر القادسية ونصر عين جالوت وغيرها من المعارك الكبيرة؟
نعم، نحن نقول أن النصر موجود، لكن لماذا يتأخر نصر التمكين؟ يعني نصر المعنوي إن شاء الله موجود دائما. حتى لو كنا،
وجميل أنك انت فصلت النصر بنصر التمكين ونصر معنوي،
لأنه عزة الإنسان المؤمن بمجرد اتصاله بالله عز وجل هو عزيز منتصر، لا يهمه الويلات ولا المصائب. لكن نصر التمكين في بعض الأحيان يتأخر لحكم. من هذه الحكم التي ممكن أنه تكون مستنبطة، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن لابد من الفتنة حتى تزداد علاقة الأمة بالله عز وجل عندما تبتلى، لأنه في بعض الأحيان الرفاه الزايد للأمة وكذا تنسى وجود الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان رخاء الأمة معصية في الشدة مش راح يستجاب مباشرة، لكن إذا كان رخاءها طاعة وإقبال على الله عز وجل مباشرة رب العالمين يتقبل، سواء كان على مستوى أمة أو على مستوى فرد. نعم. هذه القاعدة: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن الابتلاء واللجوء إلى الله عز وجل. الأمر الثاني من أسباب تأخر نصر التمكين أن البنية للأمة لم تنضج بعد للحفاظ على النصر، لأنه ما اللي بيجي بالسهل بروح بالسهل. نعم. فالنصر إذا أنت قدمت له آلاف الشهداء وعشرات آلاف الأسرى وهدمت البيوت، أنت ستستشعر معنى النصر استشعار حقيقي وتحافظ عليه
عندما يكون بين يديك.
نعم، يعني مع فارق التشبيه، الأم لا يهون لها بأولادها، لكن لما يكون عند الأم ولد وحيد مثل لما يكون عندها 10 أولاد، إذا فجعت في هذا الولد مصيبة كبيرة.
نعم.
ليش؟ لأنه النصر إذا حققناه بعد ابتلاءات شديدة بصير له طعم يختلف، ونحافظ عليه ولا يهون علينا أنه يذهب هذا النصر. الأمر الثالث أن الأمة لم تتجرد في كفاحها ونضالها وتضحياتها وجهادها لله عز وجل، قد يكون لمناصب سواء كان حزبية أو شخصية،
هناك دخل.
نعم، فيريد رب العالمين أن تصفو نفوسنا كما يقول سيد قطب: حتى إذا صفت نفوسنا من حظوظ نفوسنا هنا يتحقق النصر. يعني أنا ليش بكون في هذا العمل؟ ليش أنا انحبست؟ ليش أنا قدمت؟ ليش أنا كذا؟ هل لأجل الله بتجرد كامل؟ في هذه اللحظات يتحقق النصر. إذا مش متجرد لسه بحاجة إلى وقت حتى أتجرد لله عز وجل، كما حدث مع الصحابة. أبو بكر الصديق قبل أن يسلم ابنه في معركة بدر، كان الابن يشوف أبوه يبعد، لكن أبو بكر قال له لو شفتك كان قتلتك. إحنا مش إحنا منحرد الناس يقتلوا أولادهم، لكن الفكرة إنه صارت عنده حبه للإسلام أكثر من ابنه، أكثر من أبوه، أكثر من كل شيء في الدنيا. لذلك عمر بن الخطاب لما قال له لساتني بحب نفسي أكثر منك، قال له لسه ما بلغش الإيمان عندك قيمته. وقد يتأخر نصر التمكين أيضا من الحكم، لأن الباطل الذي نحاربه لم ينكشف زيفه بعد. يعني في ناس مغرورين في هذا الباطل، يريد الله عز وجل أن يكشف ليسوء وجوهكم. إذن هذه الأمور يريد الله عز وجل أن يكشف زيف وزيف الباطل. أيضا من الحكم أن البيئة غير مهيئة لاستقبال الحق والخير والعدل، فلو انتصر لتجد أناس كثير بحاربوا الفكرة. كثير من دول العالم قد تنتصر فكرة الحق، لكن بما أنه في مقابلها الكثير رافضينها قد تنهزم، لأنه هذه سنة من سنن الله عز وجل، أنه إذا أنت ما كنتش دفاعك عن الحق بقوة أكثر لن تنتصر. ها يعني هذا قانون رباني في انتصار الحق على الباطل. لذلك كانت قدرة الله عز وجل تتدخل في بعض الأحيان، كما قلنا في موضوع سيدنا نوح، ما قدرش ينتصر على قومه أو ما قدرش يقنعهم في الإيمان، فتدخلت قدرة الله عز وجل قوم لوط. إذا في لحظات بكون أهل الباطل أكثر، فإذا انتصر الحق ممكن أن يهزم وأن يعطي الحق مثال غير مقبول. لذلك مثلا في أفكار كثيرة لما خرجت وما نجحتش بيقولوا ها هي الإسلام انهزم. لا، الله عز وجل لا يريد أن يحدث هذا الأمر. الأمر الأخير، ليمحص الله المؤمنين ويتجلى للمؤمنين أن النصر من عنده، كما قلنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إنك تستشعر أن النصر من عند الله، ثقة كاملة، أنا أقدم ما أقدم لكن في النتيجة النهائية الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بكامل الأسباب، بخرج للشمال هو خرج للجنوب، كانوا ما يخرجوش في وقت الظهيرة خرج في وقت الظهيرة، وحط إنسان يغطي السير وكذا وكذا، وحتى وصل للغار ولحقوا. هنا تدخلت القدرة الإلهية أن نستشعر أن النصر من عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. بالحديث عن موضوع النكبة والنكسة، يشاء الله عز وجل أن يكون موضوع الأسرى وما حدث معهم والنصر الذي يعني صنفته أنت من أحد أنواع النصر، أن يحصل بين في مقدمتي بين مطرقة النكبة وسندان النكسة، وكأن هذه البشارة خرجت من رحم المعاناة والفجر كما يقال يسحب من ظلام الليل، حتى يعني نعيش تحت ظلال هذا الحدث الذي كما قلت شاء الله عز وجل أن يكون بين حدثين هما الأصعب على الشعب الفلسطيني. نريد أن ننظر إلى النكبة والنكسة بنفس العين التي نظرنا فيها إلى ما حدث بينهما من موضوع إضراب الأسرى وانتصارهم في هذه المعركة.
في البداية نقول أن لكل أمة تاريخ، وهذا التاريخ حافل في نصر وفي هزيمة. حتى المسلمين كان في عندهم هزائم، هكذا تاريخ الأمة كامل. إذن موضوع الهزيمة كما قلنا في المعركة، هزيمة هي آنية، ولا بد من عودة الحق لأصحابه إذا وجد من يدافع عن هذا الحق حتى لو طال الأمد. في البداية نتحدث عن النكبة. النكبة لها أسباب، حتى ندخل في موضوعها لا بد من معرفة الأسباب. قال مناحيم بيغن مهندس مجزرة دير ياسين: إن مجزرة دير ياسين ساعدت على فرار الآلاف. إذن الهدف الأول عدم وجود وعي عند الفلسطينيين في تلك الفترة، لأنه لما جاءوا الصهاينة إلى أرض فلسطين جاءوا على مجموعة من المقولات، منها مقولة بن غوريون: الكبار يموتون والصغار ينسون. وفي نفس الوقت أن هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. إذن كانوا هم يخططوا، وبالفعل اشتغلوا على المستوى الطبيعي والتخطيطي بطريقة ذكية، لأنه في مؤتمر بال في سويسرا، أو بازل بسموه في سويسرا، 1897 قالوا سنقيم دولة لنا بعد 50 عام، وبالفعل بعد 50 عام قامت الدولة. إذن هم خططوا لهذا الأمر وعملوا على تهجير من خلال زي ما حكينا المجازر، كانوا يستخدموا كيف كنا نتحدث عن أسلوبهم في طرد الفلسطينيين، استخدموا أسلوب حذوة الحصان. حذوة الحصان تكون بشكل حرف الدال، هو مغلق لكن بترك فتحة صغيرة. كانوا يحدثون مجازر وعملية قتل على مستوى دائري، وبتركوا مجال للفلسطينيين عشان يخرجوا ويتهجروا. إذن هم كانوا بيعرفوا شو بدهم، مش بس هو الهدف القتل، وإنما إحداث بلبلة في المجتمع. إذن لابد لنا من الحديث عن النكبة الحقيقية. النكبة الحقيقية ليست بذهاب الأرض، النكبة الحقيقية في أن ننسى أراضي 48، ليست النكبة الحقيقية في استشهاد آلاف الشهداء، لكن النكبة الحقيقية أن ننسى أسر الشهداء وبطولات الشهداء. ليست النكبة بتهجير آلاف اللاجئين وملايين اللاجئين، النكبة الحقيقية أن ننكر حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم. النكبة الحقيقية مش إنه إحنا انهزمنا في معركة، لكن النكبة الحقيقية أن يدخل اليأس إلى قلوبنا وأن نقول لا طاقة لنا بعدونا. إذن هذه لمحة سريعة عن النكبة، بأن النكبة هي مرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني بحلوها ومرها، سنتحدث عنها مستقبلا، ندرسها، نأخذ العبر، لكن لا نتغنى بالنكبة، ولما نحييها للأسف نحييها بطريقة خاطئة من خلال فرق موسيقية ومن خلال دبكة ومن خلال كذا. يجب أن نحييها بطريقة توعية الناس ماذا نعم. علينا أن نعمل،
استفادة من الدروس،
نعم، شو بدنا إحنا للمستقبل، شو حجتنا حتى ننتصر في المستقبل.
بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل. النقطة اللي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالشعور الذي ينتاب الناس عند ذكر النكبة والنكسة، كيف نحول ذلك اليأس وتلك الأحداث المؤلمة، كيف نحول هذه إلى مفاهيم عزة ومفاهيم ثقة بنصر الله عز وجل، وأن هذه من إحدى مبشرات النصر وليس العكس.
نعم، في الحقيقة حتى ندخل يعني نعطي النكسة حقها كما تحدثنا عن النكبة، النكسة اللي هي حدثت كما بسموها حرب الأيام الست، ولم تكن هناك المقاومة كما قلنا الحقيقية، احتل باقي فلسطين واحتل جزء من الجولان واحتل جزء من الأردن ومن مصر، وكانت بالفعل انه يعني كل هاي الجيوش انهزمت امام العصابات الصهيونية التي استطاعت أن تسيطر على القدس وعلى الأقصى، وفي عام 1967 في عام 69-21-8 تم إحراق المسجد الأقصى. انظر كيف ينظر الأعداء إلى فكرتنا. جولدا مائير عند إحراق المسجد الأقصى في لقاء صحفي سئلت عن أسعد يوم في حياتها وعن أصعب يوم في حياتها، قالت: أسعد يوم في حياتي هو يوم إحراق المسجد الأقصى. وعندما سئلت عن أصعب وأتعس يوم في حياتها قالت: إحراق المسجد الأقصى. فاستغرب الصحفي شو السبب، قالت: أصعب يوم في حياتي لأنه عندما أحرق المسجد الأقصى قلت أن الجيوش العربية والإسلامية ستتحرك وتندثر دولة إسرائيل. إذن هي خافت من ردة فعل، هي كانت تتوقع ردة المسلمين والشعوب أن تتحرك بقوة وعنفوان أكثر مما يتصور الأعداء، لكن عندما شاهدت ردة الفعل من شجب واستنكار واللاءات الثلاث، لا صلح لا تفويض لا اعتراف لا كذا، فهي سرت بهذا اليوم، لأنه عرفت أنه لسه الأمة لم تصحو من غفوتها، لساتها نايمة في سبات عميق. إذن باقي أراضي فلسطين أصبحت محتلة. اليوم نحن نطالب في جزء بسيط من أراضينا، ورغم ذلك اليهود لا يعطونا، لأنهم لا يعطون الناس النقير، الشيء البسيط البسيط البسيط، هم لا يعترفوا إلا بالقوة، بمعنى وجود دعم حقيقي ومد إسلامي لنا حتى يعطونا هذا الحق. القدس اليوم محاصرة، يأكلها الجدار، يأكل الأراضي. إذن النكبة والنكسة هي مرحلة في تاريخ الفلسطيني، وبإذن الله لن تعود، لأنه انتفاضات الأولى والثانية حاولوا يستخدموا أسلوب التهجير، كما لاحظنا في جنين في غزة، ماتوا واستشهدوا في بيوتهم ورفضوا الخروج، حتى لقرية ثانية رفضوا الخروج، لأنه إحنا متشبثين متمسكين بأرضنا، أرض الإسراء والمعراج، هذه الأرض التي بارك الله فيها، هذه الأرض هي أرض الفلسطينيين، وسنبقى ندافع عنها بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. فيما تبقى لدي وقت الحلقة، نريد كلمة في هذه المناسبات إن صح التعبير، كلمة تعطي التبشير لمن يسمعنا الآن.
نعم، في الحقيقة يعني نؤكد على أسرانا البواسل إذا كانوا يسمعونا، إنه يعني أنتم أصحاب حق ونحن لن ننساكم بإذن الله، وسنبقى بإذن الله ندعم قضيتكم حتى تتحرروا وتعودوا إلى أهليكم سالمين غانمين. وأقول للشعب الفلسطيني هذه الأبيات الطيبة: لا تقولوا زرع الزارع والباغي حصد، لا تقولوا ذهب الأقصى وضاعت منا قدسنا وحيفا ويافا وصفد، لا تقولوا حارس الثغر رقد، أنا لا أنكر أن البغي في الدنيا ظهر والضمير الحي في دوامة العصر انصهر، أنا لا أنكر أن الوهم في عالمنا المسكون بالوهم انتشر، غير أني لم أزل أحلف بالله الأحد أن نصر الله آت، أن نصر الله آت، أن نصر الله آت، وعدو الله لن يلقى من الله السند، لن ينال المعتدي ما يبتغي في القدس ما دام لنا فيها ولد.
بارك الله فيكم، ويعني لفضة فوق كما يقال.
الله يبارك،
الله يرضى عليك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تحدثت معنا، بارك الله فيك، شكرا لك، ونشكرك على جهودك وعلى كلامك الطيب في هذا الموضوع.
بارك الله،
حياك الله. وعلى غير المعتاد وتحت رعاية وزارة الأوقاف، ومن أجل ما تمر به أمتنا وما يمر به وطننا من أحداث، وحتى لا نغرد خارج السرب، كانت حلقتنا هذه. نشكركم أعزائنا المستمعين الكرام على حسن استماعكم، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.